الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة، وهي الأجوبة السديدة للعلامة زيد المدخلي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: قال الشاطبي رحمه الله في هذا المقام: إن الإيواء يجامع التوقير، ووجه ذلك لأن المشي إليه والتوقير له تعظيم لأجل بدعته، وقد علمنا أن الشرع يأمر بزجره وإهانته وإذلاله بما هو أشد من هذا كالضرب والقتل، فصار توقيره صدودا عن العمل بشرع الإسلام وإقبالا على ما يضاده وينافيه، والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به والعمل بما ينافيه. وأيضا فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين.
نعم، الشاطبي يقعد قاعدة جيدة. ماذا يقول؟ يقول: إن الإيواء يجامع التوقير وليس يضاد التوقير. إن الإيواء يجامع التوقير، ووجه ذلك أن المشي إليه والتوقير له تعظيم لأجل بدعته. فكونك تؤوي المبتدع وكونك كذا وكذا، إذن هذا توقير له. فالإيواء يجامع التوقير وليس يفارق التوقير، إنما المجانبة تفارق التوقير. أما الإيواء وكذا وكذا وتتخذ بطانة وغير ذلك، هذا يجامع التوقير، فما فعلت ذلك إلا أنك توقر. ولهذا قال: لأن المشي إليه والتوقير له تعظيم لأجل بدعته. نعم. طيب، توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين، ما هما؟
تعودان بالإسلام على الهدم، إحداهما التفات العامة والجهال إلى ذلك التوقير، فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس وأن ما هو عليه أفضل مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون فهم لقوله.
نعم.
الثانية أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحافظ المحرض له على إنشاء الابتداع في كل شيء وعلى كل حال، فتحيا البدع وتموت السنن، وهو هدم الإسلام بعينه.
أي نعم، يبقى توقيره يعود بمفسدتين. المفسدة الأولى أنك تدل العوام عليه، تعظيمه عند العوام. طب المفسدة الثانية تعظيمه لنفسه، فيبتدع أكثر وأكثر. مع الابتداع أنت توقره، مع الابتداع أنت تقبل رأسه، مع الابتداع أنت تقبل يديه. سبحان الله. وهذا الذي يقوله الشاطبي رحمه الله هو واقعنا الآن. الناس الآن يلتفتون حول المزكى من الناس والذي توقره الناس ويجتمعون عليه، ولا يلتفتون إلى بدعته، بل يقولون هو إمام. وإن جئت تقول أنت هذا الرجل مخالف، فأنت واحد في مقابل من؟ في مقابل عشرات الألوف. إذن أنت حاقد عليه، أنت حاسد له، فهذا الحاصل ولا لا؟ فتوقير صاحب البدعة يؤدي إلى تعظيم الناس له، تعظيم الناس له. أما تقول مات العالم المحدث، مات العالم كذا، مات ما، والناس هذا يعزي وهذا يمدح وهذا يثني، لا شك أن الناس عندهم ما الذي يحصل؟ يحصل توقير من الناس له. طب الأمر الثاني أنه يعظم في نفسه ولا يفكر في العودة والتوبة والأوبة. ليه يا أخوان؟ لأنه يكفي، جل الناس يقبل يده، جل الناس يثني عليه، هيمشي وراء شرذمة تنصح؟ وده الحاصل بالفعل. لماذا لم يرجع مشايخ الثورات ومشايخ كذا؟ لأنه مشاهير عندهم، الجمع الكبير يثني عليه، فبناقص يعني 100,000 ينتقدون، بناقص هؤلاء. صح إخوانا ولا لا؟ إنما لو كان هذا يقال في كلمة الحق والناس تتبع الحق لرجع هؤلاء يمشون وراء الناس، فلو كان الناس ضدهم لرجع وقالوا تبنا إلى الله عز وجل، وكل بقى واحد يبحث عن أدلة بقى الرجوع والرجوع للحق محمد، ولابد أن نقدم الحق على كذا، والإمام أحمد والإمام الشافعي له في القديم والجديد، ويأتي بنصوص ليحفظ ما أوجه في الرجوع. إنما من الذي ينتقد المبتدع في العصر الآن؟ من يسمونهم بالمداخلة؟ كم المداخلة؟ 1, 2, 3, 100,000 لكن من الذي يمدحهم؟ مئات الألوف، ملايين. إذن يستغنون بهؤلاء وتغطون بهؤلاء. من هنا توقير صاحب البدع يعود بأمرين: الأمر الأول تعظيم الناس له، الأمر الثاني تعظيم لنفسه، وأنه يبتدع أكثر وأكثر أكثر وأكثر. من الذي ينتقده؟ ما ينتقده أحد. وهذان الأمران يعودان على هدم الإسلام عند الناس، اللي هو إسلام السنة، ويضعف صوتها ويقوى صوت أهل البدع والأهواء وهكذا. نعم نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: قلت يا الله، ما أخطر البدع في دين الله، وما أعظمها في نفوس السلف، وإن دقت في أعين الناس. واسمع معي أيها الناصح لنفسه هذه القصة. قال أبو مصعب صاحب الإمام مالك رحمهما الله تعالى: قدم علينا ابن مهدي، يعني المدينة، فصلى ووضع رداءه بين يدي الصف. فلما
من يا أخواني؟ ابن مهدي، عبد الرحمن ابن مهدي الإمام العلم، فهو سنو الأئمة الكبار: عبد الرحمن بن مهدي، حماد بن سلمة، سنو الأئمة الكبار. طيب، جاء إلى المدينة، فماذا صنع؟ خلع رداءه ووضعه بين يدي الصف أمامه، يعني أمام. ما الذي جرى؟
فلما سلم الإمام رمقه الناس بأبصارهم، ورمقوا مالكا وكان قد صلى خلف الإمام. فلما سلم قال: من ها هنا من الحرس؟ فجاءه نفسان، فقال: خذ صاحب هذا الثوب فاحبساه. فحبس، فقيل له إنه ابن مهدي، فوجه إليه وقال له: أما خفت الله واتقيته أن وضعت ثوبك بين يديك في الصف، وشغلت المصلين بالنظر إليه، وأحدثت في مسجدنا شيئا ما كنا نعرفه؟ وقد قال النبي
والبنكية من أشد الناس فيما يتعلق بأحكام المساجد وأدابها، ولهذا الطرطوشي ذكر جملة كبيرة من هذه الأحكام في كتاب البدع والحوادث. من أشد الناس ما يرون حتى وضع المصاحف، يمكن فيه نظر عندهم في المساجد. شوف هذا كتاب الطرطوشي، وضع المصاحف حتى، فكانوا يتشددون في هذا. فهذا فعل شيء لم يكن الناس يفعلون في المسجد، أنه أتى برداء ووضعه. فهذا استدعي الشرطي واستدعي الشرطي واستدعي هؤلاء. ليه؟ لأنه لم يكن أمرا معهودا عندهم، وتنافى مع أدب المسجد. كذلك التسوك، السواك في المسجد حتى لا يقع منه من فمك شيء. فإن قلت: لكن النبي قال لولا نشق عن أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يقال: ليس بلازم أن يكون مع الصلاة حال الإقامة، وإنما قد يكون قبل الصلاة، قبل ما تدخل المسجد تسوك وادخل، وهذا يصلح أن يكون عند الصلاة. ليس باللازم المقارنة في هذا. فكانوا يتشددون فين؟ في التسوق في المسجد، فين؟ في وضع المصاحف في المسجد. وكثر اليوم صرنا نعلق ونكتب ونقوم بعمل لوحات فنية داخل المساجد مما يشغل المصلي. ومن أشد المشايخ مشايخنا في هذا كان الشيخ الأطرم رحمة الله عليه، مع أنه كان كفيفا، تجد الشيخ يتحسس الجدار، لو وجد أي شيء يقطعه مباشرة ولا يسأل، ما يقول هذا ماذا أصلا، إنما إذا وقعت يده على أي شيء قطعه مباشرة. ولا تجد لو في إعلان أو شيء يعلق خارج المسجد، ما يعلق داخل المسجد. وكان حتى يعني هو دائما يكثر في الأئمة هناك، يكثر إن هو مثلا يأتي لأنهم يصلون قد يصلون في نصف المسجد أو شيء، فيضع يعني شيئا إيه كالسترة كقبلة صغيرة كذا. كان الشيخ لا، ما يضع أي شيء من هذا، فقط السماعة هذه موضوع بس، ما كان يضع شيئا من هذا، ما كان يضع. بل كان درس الشيخ يكون في مؤخرة المسجد، ويجلس على الأرض ويسند ظهره للجدار، ما كان مكتب وكرسي. الشيخ ما كان يجلس بمكتب وكرسي. نعم، جبتوا كلام طرطوشي؟ نعم نعم.
قال: وأما الكتابة في المساجد فروى ابن القاسم عن مالك في المجموعة في ذكر الحق يكتب في المسجد، قال: أما الشيء الخفيف فنعم، وأما الشيء يطول فلا أحبه، ويجري على أصل محمد بن مسلمة ألا يكتب فيه اليسير ولا الكثير. قال القاضي أبو الوليد: ولم أرى شيئا في كتب المصاحف في المساجد. قال: فأما الرجل المتوقي الذي يصون المساجد ويكتب المصاحف ظاهره الجواز.
نعم يقول.
قال طرطوشي: قال مالك: لم تكن القراءة في المصحف في المسجد من أمر الناس القديم، وأول من أحدثه الحجاج، وقال: وأكره أن يقرأ في المصحف. وقال الشاطبي: وهذه محدثة، أعني وضعه في المسجد، لأن القراءة في المسجد مشروع.
الشاطبي مالك. نعم يقول الشاطبي:
وهذه محدثة،
أعني
وضعه في المسجد، لأن القراءة في المسجد مشروعة في الجملة، معمول بها، إلا أن تخصيص المسجد بالقراءة على ذلك الوجه المحدث ومثله وضع المصاحف في زماننا للقراءة يوم الجمعة وتحبيسها على ذلك القصد.
نعم لعل على وجه معين. شوف التسوق في المسجد عند الملكية. نعم فيتشددون في هذا الباب. يعني هناك أشياء يوافقون عليها من جهة الدليل، وهناك أشياء لا يوافقون عليه، وقد تحمل على محمل خاص يكون أيام في أيامهم. نعم نعم في إيه؟ لا يقبل من كان بدعته مكفرة وكفر بها حبط كل عمل، وإن كان بدعته غير مكفرة حبط عمله الذي قارن البدع، لأنه فقد الاتباع. أما تكون بدعة غير مكفرة ثم يحبط جميع عمله الذي لم تقترن ببدعة فلا. صل ثم ابتدع صلاة تبطل؟ لا. صوم رمضان وعنده بدعة صوم يبطل؟ لا. فحبط عمله إن كان هذا من كل، إن كانت البدعة مكفرة وكفر بها حبط كل عمل، ولو أشركوا لحبط عنه ما كان يعمله. وأما إذا كان البدعة غير مكفرة فيها تفصيل من جهة العمل الذي اقترن به البدعة يحبط، لأنه فقد الاتباع إذا كان يعود على بطلان العمل، لأن فيه قد يكون مخالفة الاتباع ولا تعود ببطلان العمل، كأن يكون بدعة لا تعود إلى ركن الصلاة إلى شرطها إلى كذا، وإنما إلى شيء خارج عنها، يعني خارج عن الركنية والشرطية، متعلق بهيئات متعلق بسنن، فلا تحبط العبادة أيضا. وأما العمل الذي يكون خارج البدعة فإنه يقبل. نعم ولأن أيضا بدعة قد تفضي إلى حبوط العمل، قد تفضي، لأن البدعة قد من أعظم الطرق إلى الكفر، فهي بريد الكفر. نعم.
الإمام مالك في السواك يعني قال الإمام مالك رحمه الله: لا أحب لأحد أن يتسوك في المسجد من أجل ما يخرج من فيه من السواك فيلقيه في المسجد، ولا أحب لأحد أن يتمضمض في المسجد.
نعم.
القرطبي يعني بيقول قال: وقال العباس القرطبي: يدل على استحباب تعاهد السواك لما يكره من تغير رائحة الفم بالأبخرة والأطعمة وغيرها، وعلى أنه يتجنب استعمال السواك في المساجد والمحافل وحضرة الناس.
نعم. على كل حال يعني أقصد المالكية لهم في ذلك كثير من التحفظات فيما يتعلق بأحكام المساجد. نعم.
قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في مسجدنا حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فبكى ابن مهدي وآل على نفسه ألا يفعل ذلك أبدا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وهذا في غاية التوقي في ترك إحداث ما لم يكن خوفا من تلك اللعنة، فما ظنك بما سوى وضع الثوب؟
وما بالك بمن دون ابن مهدي بآلاف المرات؟ فانظر حال السلف، وإن كان هذا جائز أن يضع رداء بين يديه، هذا جائز حتى لا يضيع الحكم، هذا جائز، لكن هذا لم يكن معهودا عندهم، فيكرهون إحداث شيء ممكن يجر إلى أشياء. من هنا كانوا يتحفظون، كانوا يتحفظون نعم. فإذا كان هذا في هذه المسألة يا إخوان، فما بالك الآن احنا شاهدنا من يدخل المغنين في المساجد بدعوى أنهم منشدون يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن يسمونهم بأصحاب التواشيح ومدح النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد، في المساجد ولا يبالون، وإن الله وإن إليه راجعون. ناهيك بقى عن إدخال الموتى وتعظيمهم داخل مساجد المسلمين، وهذا من فعل اليهود والنصارى الذي لعنوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم.
سئل الشيخ زيد رحمه الله تعالى ما رأيكم،
يبقى هذا السؤال الثاني سؤال الهجر، الشيخ أطال في الكلام وجزاه الله خير. فإذا حاصله مشروعية الهجر لأهل البدع وأهل المعاصي، مشروعية الهجر، لكن حينما نأتي أخواني للتطبيق كما قلنا التطبيق هذا قد يعتريه تفصيل، إذا كان الإنسان ضعيفا، إذا كانت السنة ضعيفة في مكان ما أو كذا، فإن الإنسان يطيل النفس في الدعوة وترويض الناس، ترويض الناس على السنة قبل البداء بالهجر، لأن ذلك قد يجلب على نفسه مضرة، هذا يكون واقعة عين. فإذا كان الإنسان يعني عنده واقعة عين وحال معين، وإلا ما نقول ولا نعمم أن الزمن هذا كذا وأن المكان هذا كذا وآخره، لا لا نعمم الكلام، لكن من كان ضعيفا في مكان وسوف يقوم عليه أهل البدع فيصدون عن سبيل الله ولا يقوى على نصر السنة أو كذا، فحينئذ يرخص له ما لا يرخص في غيره. نعم. مسألة أن هجر المبتدع مرتبطة بنفع المبتدع نفسه، فإذا كان في هجره مصلحة له فإننا نهجره وإلا فلا، هذا الكلام قاصر، هذا الكلام قاصر، فإنه قد لا ينتفع المبتدع بالهجر لكن ينتفع غيره. فالناس تسأل لماذا هجر هذا، لماذا هذا هجر، يقولون لأنه فعل كيت وكيت وكيت وكيت، فيتحاشى الناس ذلك. الميت لما هجرت الصلاة عليه كان الأمر هذا إيه؟ ينتفع الميت أو ينتفع، خلاص هو مات، لكن لينتفع الأحياء بذلك. فيقولون الإمام الفلان العالم هذا لم يصل على جنازة فلان، لماذا؟ لأنه كان على بدع وكذا، فيتقي الناس البدع. فقد تكون المصلحة عائدة إلى المبتدع، وقد تكون المصلحة عائدة إلى الناس، وقد تكون المصلحة عائدة إلى السنة لنظهر السنة، لو ما انتفع الناس وما انتفع المبتدع، لكن فيها إظهار السنة وإقامة الحجج حتى لو سبك الناس، لكن فيه إظهار السنة، جعل صوت السنة صوتا مزاحما للبدعة. يا اخوان احنا الان لو سكتنا عن حويني وسكتنا عن اسماعيل هنية وسكتنا عن حماس وسكتنا عن كذا، ايه اللي بيحصل؟ وسكتنا عن ثورات وسكتنا عن مشايخ ثورات، ما الذي يصح يا اخواني؟ ستتمكن البدعة في ناس، لانه ليس هناك قول اخر. انت في البداية اول ما تنكر معروف السب والشتم، ثم بعد ذلك تهدأ الاوضاع بقى ويصبح ايه في من يقبل، ثم يصبح مشاركة بقى عندنا صوتان في المجتمع، وبعد ذلك قد يكون صوتك هو الأعلى. هي التدرج كده طبيعي، طبيعي. أنا الآن لما أجي أنكر على حماس اليوم في وقتها أقصد وكذا، طبعا كل الناس بتسبك، لكن هل يا ترى لو مثلا طلع جهد بالسنن الآن، لو طلعت الآن، لو كانت الآن، هل هتجد المعارض مثل ما كانت في وقتها؟ طبعا لا. المعارض في الاول 100%. طب المعارض دلوقتي والله الرجل ده كلامه صح، طلع كلامه صح هذا. نعم. ليه بقى؟ بقى في حصيلة من القتلى، بقى في حصيلة من التهجير والتشريد، بقى في حصيلة كذا. فعلا ما الذي جلبته لنا تلك المعركة الى كذا؟ ثم ظهور قبح حماس ومخالفات حماس اكثر واكثر. يبقى لهذا صاحب السنة بينظر إلى المستقبل. الغلام قتل، لكن ماذا حصل؟ أمانة أمة، أمانة أمة في زمن الغلام. يعني هل رأى الغلام أمة آمنت أبدا ما رآها ما رآها ومع ذلك حصل النفع. صاحب السنة يبذر البذر. مسألة السب والشتم لا التفات له، لكن انتبهوا كما قلت لكم من قبل، كان في تنبيه ها بشرط، أحسنت، ألا يكون الشتم والسب والتعدي طيب بسببي أنا، أنا أخطأت الأسلوب، فما أتي بقى أقول أنا ما أخطأت عشان أزور السنة وأزور السنة. أنت بتزور السنة لكن ليس بأسلوب الشرعي، أنت أخطأت، أنت هنا أخطأت، ولهذا الواجب عليك أن تتوب وأن ترجع، واجب عليك أن تتوب وأن ترجع. يبقى حتى لو كان في ذلك إظهار السنة، إظهار السنة بالسنة، لكن ما أخطئ أنا وأحمل السنة وأقول هذا كذا وكذا، لا طبعا. نعم اقرأ.
سئل رحمه الله تعالى: ما رأيكم في من لا يرى جواز الترحم على بعض العلماء من الأئمة والحفاظ الذين وقعوا في بعض الأخطاء في مؤلفاتهم، بحيث سلك بعضهم مسلك التأويل في بعض نصوص الصفات كالحافظ ابن حجر والنووي والقرطبي وابن العربي مثلا، ووقع بعضهم في الأخطاء التالية: أولا عقيدة الأرجاء، ثانيا تقديم القياس على النص في بعض الأحكام الشرعية، ثالثا اعتبار الزيادة على النص نسخ، وذلك كأبي حنيفة وأتباعه مثلا. ثم ما رأيكم في من يقول إن الأخطاء التي وقع فيها سيد قطب في مؤلفاته لا تزيد عن الأخطاء التي وقع فيها ابن حجر والنووي وأمثالهما، وأن أشعرية سيد قطب مثل أشعرية ابن حجر والنووي؟ فأجاب رحمه الله تعالى: أقول وبالله التوفيق، إن الذين يقولون بعدم جواز الترحم على الحافظ ابن حجر والإمام النووي والإمام أبي حنيفة،
هذا سؤال طبعا مهم معروف له محل في الناس اليوم. انتقلنا من ماذا؟ من الهجر إلى الترحم. ما رأيكم في من لا يرى جواز الترحم على بعض العلماء من الأئمة والحفاظ الذين وقعوا في بعض الأخطاء في مؤلفاته، بحيث سلك بعضهم مسلك التأويل في بعض النصوص، نصوص سبك الحافظ بن حجر والنووي والقرطبي بن العربي مثلا، وقع بعضهم في أخطاء تاريخ، عقيدة الإرجاء، تقديم القياس على النص في بعض الأحكام الشرعية، اعتبار الزيادة على النص كذا إلى غير ذلك. يعني فيما يتعلق يقولون بقى وأن أشعرية سيد قطب مثل أشعرية ابن حجر والنووي، وكأن سيد قطب إيه؟ ما عندنا الأشعرية بس. نعم، وأن أشعريتك أشعرية ابن حجر والنووي. طيب، فأجاب الشيخ: نعم.
قال: أقول وبالله التوفيق، إن الذين يقولون بعدم جواز الترحم على الحافظ ابن حجر والإمام النووي والإمام أبي حنيفة وأمثالهم من الأئمة المشهورين بطول الباع في العلوم الشرعية ليس لهم أئمة في القول بذلك، ثم كون أولئك الأئمة أخطأ بعضهم في سلوكه مسلك أهل التأويل المذموم في بعض نصوص الصفات، وأخطأ بعضهم في مسلك تقديم القياس على النص في بعض المسائل الفقهية وفي فصل الأعمال عن الإيمان وهو المسمى بالإرجاء وفي اعتباره الزيادة على النص نسخة، كل ذلك لا يسوغ عدم جواز الترحم عليهم، لأنهم ما خرجوا عن دائرة علماء المسلمين وحفاظ أحكام الشرع والدين، بل إننا نقول إنهم اجتهدوا فأخطأوا في تلك المسائل المذكورة في السؤال، وعلينا وعلى جميع العلماء العارفين أن نبين للناس ما أخطأوا فيه ونحذرهم من اعتقاده والعمل به، قائلين لهم إن أولئك العلماء رحمهم الله كتبوا وصنفوا من المصنفات بقدر ما علموا ودونوا تلك الأخطاء وهم يقصدون وجه الحق والصواب، فلم يحالفهم التوفيق للوصول إليه لأسباب شتى، لعل منها تأثرهم بكتب تتلمذ عليها.
أو انتبهوا اخوان، الشيخ يلتمس الاعذار لعدم بلوغ الحق، يقول طيب وفي فصل اعمال في الايمان يقول وهو المسمى بالارجاء وفي اعتبار الزيادة على نص كذا، كل ذلك يسوغ عدم جواز الترحم، لانهم ما خرجوا من دائرة علماء السنة وحفاظ احكام الشرع الدين، بل اننا نقول انهم اجتهدوا فاخطأوا في تلك المسائل المذكورة في السؤال، وعلينا وعلى جميع العلماء العارفين أن نبين للناس ما أخطأوا فيه ونحذرهم من اعتقاده والعمل به. طب هل هذا نعممه في كل من وقع في بدع أو كذا؟ لا. ليه؟ إن هؤلاء العلماء كتبوا وصنفوا المصنفات بقدر ما علموا ودونوا تلك الأخطاء وهم يقصدون وجه الحق والصواب. طيب ما أي مبتدع هيقول أنا أقصد الوجه والحق والصواب، فلم يحالفهم التوفيق لأسباب للوصول إليه لأسباب شتى، لعل منها تأثرهم بكتب تلمذوا عليه أو بسبب البيئة التي عاشوا فيه أو بسبب بعض الأشياخ الذين أخذوا العلم عنهم وهم مصابون بداء التأويل المذموم والقناعة برأي الساقط المرجوح، بالإضافة إلى عدم توفيق لفهم معاني الصحيح من النصوص. أهم السبب أن العلماء مثل ابن حجر، مثل النووي، مثل أبي حنيفة، مثل الطحاوي، هؤلاء إنما كان مذهبهم السنة، ينصرونها بكل ما أوتوا من قوة، من مصنفات تنصر السنة، من اتباع، من ترك أقوال الأئمة إذا ظهر لهم الحق، لكن ظنوا أن هذه المسائل من السنة ليست خارجة عن السنة ولم يظهر لهم الحق فيه. والإنسان ما يعرف كل شيء، قد يخفى عليه حكم مسألة وقد يخفى عليه مسألة لعدم معرفة الحق به، وهو ينصر السنة ولم يتفق له أن عرفه أحد بهذا، ولم يتفق له أن قرأ كتب أهل السنة في هذا، فحين إذن يقع في خطأ. فماذا ما موقفنا منه؟ هذا نسميه به يا إخواني أو نصفه بالزلة، بالزلة، وهو الخطأ المخالف للسنة يقع في عالم السنة الحريص عليه الذي نظر حياته له. وانتبهوا أمر آخر، أمر آخر، لم ينتسبوا إلى فرقة مبتدعة، فلا نقول هؤلاء أشعرة وهم لا ينتسبون إلى أشعرة، ما نقول هؤلاء خوارج وهم لا ينتسبون إلى الخوارج، فخفي الحق عليهم في هذه المسألة وهم ينشدون الحق. طيب ما حكم هذا؟ حكم هذا ما حكمه؟ يبقى حكمه أننا نبين خطأه للناس لكن لا نخرجه من السنة لكونه فعل هذا الأمر بجهل، قد يقتل المسلم المسلم ويكون معذورا بتأويل مثل ما فعل أسامة رضي الله عنه، قد يكفر المسلم أخاه ويكون معذورا مثل ما فعل عمر حينما قال في حاطب إنك منافق، إنك منافق، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقد يتأول الإنسان هذا ويعتقد أنه حق ثم يبين أنه على خطأ. أما صاحب البدعة المنتمي إلى الطائفة هذا مبتدع، أو يكون الرجل قد وقع في البدعة وبين له الحق فيه وجاء له بكتب أهل السنة والجماعة وبين له من كتب أهل السنة والجماعة الحق ثم أصر على ما عليه، هذا معاند. ولهذا لو أن ابن حجر أقيمت حجة عليه أو أن النووي وبين له الحق والسنة ثم أصر على ما هو عليه يكون حكمه بخلاف هذا الحكم. لكن الحدادية أو الغلاء عموما إذا عندهم يقولون باستحالة اجتماع البدعة مع السنة، يعني ما في حاجة اسمها سني وقع في بدعة، إذا وقع الإنسان في بدعة وقعت البدعة عليه فورا، إذا وقع الإنسان في بدعة وقعت البدعة عليه فورا. ليه؟ عندهم أنه لا تجتمع السنة مع البدعة، لا تجتمع السنة مع ما رجل سني عند بدعة لا ما يصلح. طيب هذا الرجل عنده بدعة لكن جاهل به، إنما لو كان قد أقيمت الحج عليه فلا نقول فعلا بأنه يكون سنيا مبتدعا، أو نقول بأنه يعذر في هذا لأنه سني لم يعد من أهل السنة والجماعة، ليه؟ لأنه أقيمت الحجة عليه وقد بينا له فتوفرت الشروط وانتفت الموانع. إذن هناك فرق بين سني يقع في بدعة ولم تقم حجة عليه وبين سني يقع في بدعة وأقيمت الحجة عليه وأصر على ما هو عليه، حينئذ يخرج من السنة. نعم. ابن عثيمين.
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله، بالنسبة للعلماء الذين وقعوا في بعض الأخطاء في العقيدة كالأسماء والصفات وغيرها، تمر علينا أسماءهم في الجامعة حال الدراسة، فما حكم الترحم عليه؟ الشيخ مثل من؟ مثل الزمخشري والزركشي. الشيخ الزركشي في ماسة في باب الأسماء والصفات، فأجاب: على كل حال هناك أناس ينتسبون لطائفة معينة شعارها البدعة كالمعتزلة مثلا، ومنهم الزمخشري، فالزمخشري معتزلي ويصف المثبتين للصفات بأنهم حشوية مجسمة، فهو معتزلي، ولهذا يجب على من طالع كتابه الكشاف في تفسير القرآن أن يحترز من كلامه في الصفات، لكنه من حيث البلاغة والدلالات البلاغية اللغوية جيد.
أعيد كلامنا.
من أول الأول خلص.
يقول مثلي زركاش وكذا. فقال
على كل حال هناك أناس ينتسبون لطائفة معينة شعارها البدعة كالمعتزلة مثلا، ومنهم الزمخشري، فالزمخشري معتزلي ويصف المثبتين للصفات بأنهم حشوية مجسمة، فهو معتزلي، ولهذا يجب على من طالع كتابه الكشاف في تفسير القرآن أن يحترز من كلامه في باب الصفات، لكنه من حيث البلاغة والدلالات البلاغية اللغوية جيد، ينتفع بكتابه كثيرا، إلا أنه خطر على الإنسان الذي لا يعرف في باب الأسماء والصفات شيئا. لكن هناك علماء مشهود لهم بالخير لا ينتسبون إلى طائفة معينة.
طيب بالنسبة للزمخشري، كلام الشيخ أنه منتسب للطائفة المعتزلية صحيح، وأنه محترق في هذا صحيح. أما بالنسبة للإطلاع على كتبه، فالشيخ يقول إن كان ففيه من جهة اللغة هو جيد، فمن كان قويا في العلم والسنة وكذا وطالع هذه فلا بأس، أما المبتدئ فلا، وطبعا ده خلاف منهج السلف أيضا. لكن نقول أما، بدل من قول الشيخ أما من كان، ها يا محمد، أما من كان في جهة اللغة، أما من كان،
نعم، لكنه من حيث البلاغة،
أما من كان بالنسبة اللي هيطالع من حيث البلاغة، ها
لكنه من حيث البلاغة والدلالات البلاغية اللغوية جيد،
ها
ينتفع به كثيرا، إلا أنه خطأ على الإنسان الذي لا يعرف في باب الأسماء والصفات.
طيب
شيئا.
فالشيخ جعل الاطلاع هنا يعني إذا كان من جهة البلاغة نطلع عليه ونستفيد منه، إذا كان الإنسان قويا فهذا لا بأس، أما إذا كان الإنسان مبتدئا فلا. نقول نعدل، نقول أما إن كان قويا في السنة فلا بأس بالاطلاع على الزمخشري لاستخراج ضلالاته ونصح الناس فيه، لا طلب للهداية، لا لغة ولا غير لغة. أما إذا كان مبتدئا فلا هذا ولا ذاك. فالنظر في كتب أهل البدع الخلص لا يجوز ولو لأخذ حق منها، فإن الحق موجود في غيرها مأمونا. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر مطالعة ورقة في التوراة، أنكر هذا، واتفق السلف على عدم النظر في كتب أهل البدع بل حرق كتب أهل البدع. فحكم الشيخ هنا على الزمخشري بأنه معتزل محترق صحيح. أما بالنسبة لمطالعة الكشاف وكذا، إن الشيخ يقول أما إذا كان صاحب يعني إذا كان قوي أو كذا، لأنه يعرف هذا بكلامه، أما إذا كان مبتدئا فمعناه أنه جوز للقوي أن ينظر يتعلم اللغة من هذا الكتاب، أما إذا كان مبتدئا فلا. ليه؟ المبتدئ لا يؤمن عليه، أما القوي في السنة وكذا هذا يؤمن عليه. لكن نقول يبقى مسألة أخرى، يؤمن عليه نعم يؤمن عليه نعم، لكن أنا بيدخل إلى هذا الكتاب طالبا الهداية، طالبا العلم، هذا العلم الموجود عند الزمخشري. من الزمخشري؟ هذا في جانب الخليل ابن أحمد الفراهيدي، في جانب سيبوي، في جانب الفراء، في جانب الزجاج، في جانب الأصمعي، أساطين اللغة. الأمة ليست فقيرة في أئمة اللغة حتى نحتاج إلى الزمخشري ندخل عليه. فإن القلب ضعيف ولا يأمن، وقد يغتر بك واحد يدخل عني يجدني بذاكر أنا في الزمخشري، لا يا شيخ الكشف، لا لا لا، في كتاب جيد وأنا من جهة اللغة وأنا بس بنتفع باللغة أو كذا، وهو قد يأخذ الكتاب هذا ينتفع إذا رأني أنتفع بهذا الكتاب ويقع في شر. كتب أهل البدع حكمها عند السلف الحرق وعدم النظر فيها وليس طلب الهداية منها. الذي يجوز شيء واحد، الذي يجوز شيء واحد، ما هو؟ النظر فيها للرد عليها نصحا للمسلمين، فهو من نوع الجهاد، ولا يحسن هذا الجهاد إلا من أحسن الإمساك بالسيف، فمن أحسن الإمساك بالسيف نزل إلى ساحة الواقع. فنحن لا نتابع الشيخ على مسألة النظر في كتب أهل البدع. نعم.
قسم الثاني. قال لكن هناك علماء مشهود لهم بالخير لا ينتسبون إلى طائفة معينة من أهل البدع، لكن في كلامهم شيء من كلام أهل البدع، مثل ابن حجر العسقلاني والنووي رحمهم الله.
أيوة. في بقى نوع آخر. قال لكن في علماء فيهم خير. ها؟
لكن هناك علماء مشهود لهم بالخير لا ينتسبون إلى طائفة معينة من أهل البدع.
تمام. لا ينتسبون طائفة.
لكن
يبقى في فرق بين عند ابن حجر أشعرية وبين ابن حجر أشعري، عند النووي أشعرية وبين ابن النووي أشعري. حتى ولو أن بعض أهل العلم سبهم أشعرية من أهل السنة غلط، نقول وافقوا الأشعرية في كذا، لكن ليسوا بأشعرية الأصول والتأصيل في مباحثهم لا، إنما مذهبهم السنة، لكنهم وافقوا الأشعرة في هذا. نعم،
لكن في كلامهم شيء من كلام أهل
مثل ما نقول في أبي حنيفة، ما نقول أبو حنيفة من المرجئة، وإنما أبو حنيفة وافق المرجئة في كذا. نعم، كذلك الطحاوي. نعم،
لكن في كلامهم شيء من كلام أهل البدع مثل ابن حجر العسقلاني والنووي رحمهم الله.
نعم،
فإن بعض السفهاء من الناس قدحوا فيهم قدحا مطلقا من كل وجه، حتى قيل لي أن بعض الناس يقول يجب أن يحرق فتح الباري لابن حجر لأنه أشعري، وهذا غير صحيح. فهذان الرجلان بالذات ما أعلم اليوم أحدا قدم للإسلام في باب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما قدماه.
نعم، لهم جهود، لكن في طبعا من هم أعظم منهم تقديما، لكن لهم جهود عظيمة في خدمة السنة. نعم،
قال أو بسبب البيئة التي عاشوا فيها أو بسبب بعض الأشياخ الذين أخذوا العلم عنهم وهم مصابون بدء التأويل المذموم والقناعة بالرأي الساقط المرجوح بالإضافة إلى عدم التوفيق لفهم المعاني الصحيحة من النصوص الصريحة التي حصل منهم رحمه الله الخطأ فيها، وما داموا ممن يسوغ منهم الاجتهاد ولم نعلم عنهم أن لهم نوايا سيئة في ذلك الخطأ والتأويل المذموم، ولكونهم قدموا خدمات جليلة للفقه الإسلامي العظيم وذلك بالعناية بالقرآن الكريم والسنة المطهرة تفسيرا وشرحا واستنباطا، وردوا على المعطلة والرافضة ونحوهم في كثير من انحرافاتهم، فإننا نرجو الله لهم أن يكونوا معذورين فيما أخطأوا فيه.
وردوا على المعطلة والرافضة ونحوهم في كثير من انحرافاتهم، بل وردوا على الأشاعرة وكذا. نعم،
مع تصريحنا الواضح المبين بأن التأويل المذموم ولو كان في صفة واحدة من صفات ربنا الكريم بدعة محدثة لم يعرف في عهد النبوة الغالي ولا عن أحد من السلف الصالحين ولا عن أتباعهم إلى يوم الدين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصفحة 233 والتي بعدها من الجزء 28 من الفتاوى بعد كلام طويل: ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية، ومن يغلط في الرأي والفتية، ومن يغلط في الزهد والعبادة، وإن كان المخطئ المجتهد مغفورا له خطأه وهو مأجور على اجتهاده، فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب، وإن كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله ومن علم منه.
يعني الإمام يكون مجتهدا إذا أخطأ، لكن بيان الخطأ هذا واجب، يجب أن نحن نبين الخطأ هذا للناس. نعم، فنحفظ قدر العالم ونحفظ قدر العلم، وهذه قاعدة مهمة جدا، الجمع بين حفظ قدر العالم فلا نبدع ولا نضلل ولا نخرج من السنة طالما أنه ما عرف الخطأ هذا ومتع على ذلك ولم يعرف، وبين قدر العلم فأننا نصوب ونخطئ ونبين الحق كذا. نعم،
قال: ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له، فإن الله غفر له خطأه، بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوى موالاته ومحبته والقيام ما أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء.
نعتذر لمعاوية رضي الله عنه، نخطئ معاوية ونقول هو المصيب علي رضي الله عنه، لكنه مغفور له معذور في كذا وكذا وكذا، وتأول، فهم متأولون لا يحرمون الأجر مثلا، حتى لو كم من الصحابة. موقف الحسين في أول أمر كان مخطئا فيه، لكنه رجع وناب وتاب وأناب. موقف ابن الزبير كذلك، فتنة العلماء الذين نزلوا مع ابن الأشعث في فتنة القراء، ما كان يوم الحرة ممن شارك من الفضلاء في هذا، كل أولئك نخطئهم، لكن في نفس الوقت نقول اجتهدوا فأخطأوا. نعم،
قال: بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوى
موالاتهم من الخوارج كما يقول الحزبيون. إذا كنتم تقولون عنا خوارج، قولوا على الحسين الخارجي، قولوا على ابن زبير الخارجي. لماذا نقول هذا؟ هل هؤلاء كان على معتقد أحد من الخوارج؟ هل كانوا على شيء من معتقد الخوارج؟ ليس عندهم معتقد، إنما تأولوا هذا القتال، تأولوا، ليس لأن الحاكم ظالما، ليس لأن الحاكم كذا، فخرجوا معتقدين أنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم. هذا ليس معتقدا لأحد من أصحابه ولا لأحد من التابعين. في فرق بين يعتقد الخروج على الحاكم الظالم وبين هو له تأويل في مسألة، مثل الحسين مثلا طلع لأهل الكوفة ليبيعونه، لأنه لا يرى أصلا بيعة يزيد من زمان معاوية رضي الله عنه، من حياة معاوية رضي الله عنه وهو لا يرى بيعة يزيد. فهذا تأول، ثم إنه بعد ذلك رجع إلى الحق، فلم يكن على معتقد من معتقده. أتحداكم أيها الحزبيون أن تأتوا بصريح معتقد للخوارج عند أحد من الصحابة والتابعين، هاتوها، إنما أنتم معتقدكم جواز خروج الحاكم الظاهر، معتقدكم جواز المظاهرة عليه، معتقدكم ليس حاكما شرعي، معتقدكم لا يوجد سلطان شرع على وجه الأرض، هذا معتقدكم، معتقدات الخوارج، معتقدكم جواز العزل إذا كان فاسقا للحاكم، إذا معتقدكم معتقد الخوارج والمعتزلة، إنما معتقد الصحابة فين؟ أنت الآن بتستدل بماذا؟ ها؟ بمعتقد الحسين؟ لا، بخروج الحسين إلى أهل الكوفة. بتعتقد بتستدل بمعتقد عبد الله بن الزبير؟ لا، بتستدل بامتناع عبد الله بن الزبير عن البيعة لهذا الاجتهاد. ما في، ولا الذين خرجوا مع ابن أشعث، ولا الذين قتلوا يوم الحرة. أقول لم يكن الصحابة على معتقد شيء من الخوارج. أما قال ابن عباس رضي الله عنه لما جاءهم وقال ماذا؟ لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. ولهذا انتبهوا يا أخواني جزاكم الله خير، انتبهوا لهذه المسألة. حينما يلزمنا الحزبيون، إن أردتم، أنتم عارفينه معدين، الحسين وابن الزبير ده قسم مسألة في الخروج، ابن حجر النووي مسألة في التبديع، فتوى الألباني فتوى كذا في الهجر وكذا، فهم مصنفين. فلما تيجي تتكلم في الخروج وانكم على منهج خوارج، قالوا خلاص، طب الحسين اذا كان على منهج خوارج وابن الزبير كان على منهج خوارج، بل قالوا عائشة وطلحة وابن الزبير والزبير قالوا كانوا على منهج الخوارج. نقول لهم ليه نقول على منهج الخوارج؟ هاتوا لنا عبارة قالوها من منهج الخوارج. القتال بتأويل، مثل التكفير بتأويل، مثل التفسيق بتأويل، قتال بتأويل لكن ليس بمعتقد. فلم يكن معتقد الخوارج عند أحد من الصحابة ولا عند أحد من التابعين أبدا، لم يكن هذا عندهم، نجاهم الله من هذا. نعم. أي نعم، أعطينا. هذا قول عطاء أيضا، ليس في الصحابة حرورين، ثلاثة ليس في الصحابة. نعم.
قال الأوزاعي حدثنا عطاء قال ثلاثة لم تكن منهن واحدة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يحلف أحد منهم على قسامة، ولم يكن فيهم حروري
ولا قدري،
ولم يكن فيهم مكذب بالقدر.
ثلاثة نزيد على ذلك، ولم يكن فيهم فاسق، ولم يكن فيهم أحد من أهل الأهواء عموما، ليس الرفض والقدر فقط، لم يكن فيهم أحد من أهل الأهواء، إنما كان فيهم الذنب يقع من أحدهم فيتوب منه. ده اللي في الصحابة، هذا اللي في الصحابة يا إخواني. لم يكن في الصحابة المبتدع، ولم يكن في الصحابة الفاسق قال هذا فاسق، ولم يكن في الصحابة كذا، إنما كان في الصحابة ماذا؟ الرجل يذنب الذنب فيتوب منه، لأن الصحابة ليسوا معصومين من الذنوب. ولو سلمنا أن أحدا منهم مات على ذنب لم يتب منه، فإنه يرجى أن يكون مغفورا في بحر حسنات المعروف. فالصحابة لهم قدر ومقام رفيع وعظيم، يكفي الصحب، يكفي الصحب. ولهذا لما قال النبي في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب، كان من الأقوال التي قالها الصحابة لعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح إخواني؟ إنما يأتي الحزبيون يلصقون بالصحابة الخروج، بل بعضهم ألصق بالصحابة الإرجاء مما كان يؤخذ على الحجوري وكذا، لما قال أول ما ظهر الإرجاء كان في الصحابة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بل
ليس للصحابة مثل السوء، ليس للصحابة مثل السوء، للصحابة مثل الخير في كل باب، فهم الأئمة علما وعملا. لا تأتي أنت تلتصق بالصحابة وتقول إن بدعتموني بدعوا الصحابة. ليه أنت من أنت من الصحابة؟ إن بدعتموني بدعوا ابن حجر النووي. ليه خدمت ما خدم ابن حجر النووي؟ طيب أدا واحد. الأمر الثاني، قام على ابن حجر النووي من الحجج ما قام عليك أنت؟ كنت ابن حجر تأخذ حكم ابن حجر، كنت ابن حجر وصفا تأخذ حكم ابن حجر، كنك ابن حجر ناصر للسنة وقعت في خطأ ومت على ذلك ولم يبينه لك أحد. لو وقع، طب احنا عندنا بنقرأ مخالفات هو ابن عثيمين نظر في كتب البدع، وبنقرأ مخالفات لفوزان وبنقرأ لكن هل نبدعهم؟ أبدا، ما بوي لهم في هذا، ما بوي لهم في هذا. نعم نعم. هما يقولوا ابن كثير السلفي، لا حتى شعري مش اشعري، اشعري شعر مش اشعري المذهب. ها ماذا قال؟ اقرا. ها يعني اشعري هيقول ابن كثير اشعري؟ ابن كثير الإمام السلفي السني. ها نعم الله أكبر. ما يصدق الناس أنك أشعري وشيخك ابن تيمية، هذا الظن، وإلا قد يكون شيخه ابن تيمية ويصبح أشعريا معتزليا. نعم، لكن ناصر مذهب ابن تيمية اللي هو مذهب السنة وناصر كذا. فالشاهد يعني هؤلاء كما قلنا تأثيرهم على الأتباع باتباع المتشابه من كلام العلماء ومن زلات العلماء، هذا أقوى شيء. مثل ما جاء عثمان الخميس أمس بابن عثيمين في الخمر حتى يبرر للحويني في الربا، حاجة عجيبة. طب ما تقول رأيك في الحويني في قولي في الربا ودرس كلام ابن عثيمين بإنصاف، لكن حد يقول كده؟ حد يقدر يقول له كده؟ مش عارف ايه وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوى موالاته ومحبته والقيام بما أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك. ومن عرف منه النفاق فهذا يذكر بالنفاق، وإن أعلن البدعة ولم يعلم هل كان منافقا أو مؤمنا مخطئا ذكر بما يعلم منه. فلا يحل للرجل أن يقف ما ليس له به علم، ولا يحل له أن يتكلم في هذا الباب إلا قاصدا بذلك وجه الله تعالى، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله. فمن تكلم في ذلك بغير علم أو بما يخالف أو بما يعلم خلافه كان آثما. وقال في موضع آخر من كتابه: موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، تحقيق محمد محي الدين ما نصه، ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة، وإن كان ذلك في المسائل العلمية، ولولا ذلك يهلك أكثر فضلاء الأمة. وإذا كان الله تعالى يغفر لمن جهل وجوب الصلاة وتحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه لم يطلب العلم، فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب بإمكانه، فهو أحق بأن يتقبل الله حسناته ويثيبه على اجتهاده، ولا يؤاخذه بما أخطأ، تحقيقا لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، كما قال في موضع آخر من الكتاب نفسه.
طبعا هو قوله هنا يقول: وإذا كان الله يغفر لمن جهل وجوب الصلاة وتحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه لم يطلب العلم، مع كونه لم يطلب العلم، فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكان إذا كان مقصود متابعة الرسول بحسب مكانه فهو أحق بأن يتقبل ما يتقبل الله حسناته ويثيبه على اجتهاده ولا يؤخذه بما أخطأ تحقيقا لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا. المشكل مع كونه لم يطلب علم. طب يا إخواني كيف يعذر وهو لم يطلب مع كونه لم يطلب علم نشأ بغضهم مع كونه لم يطلب العلم كيف يعذر؟ ألا يقال هذا معرض ومفرط فلا يعذر؟ والشيخ هنا يقول هذا معذور. فالذي يطلب العلم ويجتهد وكذا عذر من باب أولى. ها تمام. لم يطلب العلم لأنه لم يعلم المخالفة، ظن أن ما عليه الصواب، يعتقد ما يفعله هو الصواب، فلم يأتي في ذهن هذه المسألة حتى يطلبها علما. إنما من عرضت المسألة عليه وقيل أنت مخالف وكذا ثم قصر، هذا الذي قد يقال فيه ذلك، هذا مقصر، هذا مفرط. نعم.
كما قال في موضع آخر من الكتاب
الصحابي الذي كان يصلي الصلاة الباطلة كما في حديث أبو هريرة المخطئ في صلاته، لم يطرأ على بالي أن عنده خطأ، أن عنده خطأ في الصلاة، لم يطرأ على بالي، ولهذا قال في المرة الثالثة. كل مرة النبي يقوله بعدما يأتي فيسلم على النبي يرد عليه السلام يقول ارجع فصل فإنك لم تصل. طب يرجع يصل، رجع فصل، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد النبي عليه السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل، رجع صل، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رد عليه السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره. يعني لو صليت ألف مرة هذه الصلاة التي ماذا عندي. فعلم، إذا لم يطرأ على بالي هذا. والتي استحيضت 7 سنوات تدع الصلاة ما طرأ على بالها. واضح إخواني؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى كما قال في موضع آخر من الكتاب نفسه ثم إنه ما من هؤلاء إلا وله في الإسلام مساع مشكورة وحسنات مبرورة، وله في الرد على أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف، إلى آخر كلامه رحمه الله وهو يتحدث عن الأشعرية. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقطي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر بطلان التأويل المذموم الذي وقع فيه بعض أهل العلم القدامى في بعض نصوص الصفات قاصدا تنزيه ما نصه، ونحن نرجو أن يغفر الله تعالى للذين ماتوا على هذا الاعتقاد لأنهم لا يقصدون تشبيه الله بخلقه وإنما يحاولون تنزيهه عن مشابهة خلقه، فقصدهم حسن ولكن طريقتهم إلى ذلك القصد سيئة، وإنما نشأ لهم ذلك السوء بسبب أنهم ظنوا لفظ الصفة التي مدح الله بها نفسه يدل ظاهره على مشابهة صفة الخلق، فنفوا الصفة التي ظنوا أنها لا تليق قصدا منهم لتنزيه الله، وأولوها بمعنى آخر يقتضي التنزيه في ظنهم، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. ونحن نرجو أن يغفر الله لهم خطأهم وأن يكونوا داخلين في قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما.
هذا في حق من؟ في حق الأئمة، في حق أهل السنة اللي مات ويعتقد أن هذا من تنزيه الله عز وجل وقد أخطأ. ليس في أهل البدع الذين يؤصلون للتعطيل والتمثيل، إنما هذا في صاحب السنة يموت على ذلك. نعم.
إلى أن قال في حق الأئمة الأربعة ما نصه حقيقة القول الفصل في الأئمة رحمهم الله أنهم من خيار علماء المسلمين وأنهم ليسوا معصومين من الخطأ، فكل ما أصابوا فيه فلهم فيه أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وما أخطأوا فيه فهم مأجورون فيه باجتهادهم معذورون في خطأهم، فهم مأجورون على كل حال، لا يلحقهم ذم ولا عيب ولا نقص في ذلك، ولكن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حاكمان عليهم وعلى أقوالهم كما لا يخفى، فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، فلا تكن ممن يذمهم وينتقصهم ولا ممن يعتقد أقوالهم مغنية عن كتاب الله وسنة رسوله أو مقدمة عليها. قلت ومن هذا الغرض
يعني احذر الغلو والجفاء. الغلو أن تغلو في الإمام فترفع فوق قدر أو تصوب قوله ولو خالف كتاب وسنة، والجفاء أن تذم العالم إذا أخطأ وهو مجتهد، فكن وسطا بين الغلو والجفاء. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: قلت ومن هذا العرض نعلم أنه فرق كبير بين من أنكر صفة الله تعالى ثابتة بنص الكتاب أو السنة الصحيحة أو بهما معا بعدم بعدما بينت له وأمليت عليه، وبين من أثبت نصوص الكتاب والسنة الواردة في باب الصفات أو غيره ولكنه أولها تأولا مذموما ظنا منه أنه لا يصل إلى تنزيه خالقه وبارئه إلا بذلك التأويل، فهو صاحب شبهة لم يستطع التخلص منها لجهله المركب بمعناها الصحيح. فالأول لا شك في كفره لكونه أنكر نصا محكما من النصوص وألحد في آيات الله بعدما أقيمت عليه الحجة والبلاغ المبين. وأما الثاني فلا سبيل إلى القول بكفره ولا إلى القول بسوء نيته وفساد قصده، ولكنه وقع في الخطأ بذلك التأويل المذموم الذي قدمت أنه أمر محدث لم يعرف في عهد النبوة الميمون ولا من بعده عن أحد من العلماء الراسخين في العلم عبر تأريخ القرون.
نعم. يبقى الفارق هو إقامة الحجة. نعم.
هذا فيما يتعلق بالتأويل الذي صدر من العلماء المنوه عنهم في السؤال. وأما ما يتعلق بما صدر من أبي حنيفة وأتباعه من الإرجاء الذي يتجلى في قولهم إن الإيمان هو ما يقوم بالقلب واللسان دون الجوارح، واختزلوا ركنه الثالث وهو العمل وأخروه عن مسمى الإيمان، هذا النوع من الإرجاء وإن كان ليس كإرجاء الجهم بن صفوان الضال المضل الذي عرف الإيمان بأنه هو معرفة بالقلب فقط، وليس كإرجاء الكرامية الخاطئين الذين عرفوه بأنه هو الإقرار باللسان فقط، فيدخل فيه عندهم كل كفور وزنديق. ومع هذا فإننا نقول أخطأ أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله بوقوعهم في هذا النوع من الإرجاء.
نعم، يعني تأخير العمل عن مسمى الإيمان غلط، لأن العمل ركن، كيف أخر عن مسمى الإيمان؟ غلط. لكن هل هذا الخطأ، هل هذا تقصيد منهج إرجاء وكانوا على إرجاء الجهم؟ لا أبدا، إنما هذا بالاجتهاد في النصوص ظنوا ذلك، انه ليس داخلا في العمل، وان كان مطلوبا وان كان واجبا وان كان يأسا بتركه وان كان متعرضا للوعيد وان كان مرتكبا كبيرا وان كان كل هذا يتفقون معاني السنة فيه، ان العمل واجب مطلوب نعم، انه يأسا بتركه نعم، أن ذلك كبيرة نعم، أنه يعرض الوعيد نعم، أنه يكون تحت مشيئة نعم، كل هذا، لكن أخرجوا عن مسمى فأخطأوا في ذلك. وكذلك باب الاستثناء، لا يرون الاستثناء في الإيمان، ظن منهم الاستثناء إنما هو شك، وأن إيمان الإنسان ينبغي أن يقطع به وأن يجزم به، ولم يفرقوا بين قول الإنسان أنا مؤمن وبين قول الإنسان أنا أؤمن بالله أو مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذا، هذا ما فيه مشيئة، أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، لكن أنا مؤمن هكذا، هل استكملت؟ فإن هذا إيمان مطلق، هل قابله الإحاطة بالعمل وعدم ترك شيء تؤخذ عليه؟ لأن هذا إيمان مطلق، يعني إيمان كامل، فهل أنت فعلا إيمانك كامل؟ فيقول بل فإننا نقول،
قال فإننا نقول أخطأ أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله بوقوعهم في هذا النوع من الإرجاء لأنهم
خلفوا، يبقى إذا ما في أحد يجامل يقال أخطأ أبو حنيفة، لكن أهل السنة الجماعة يخطئون، شوف أهل السنة والجماعة يخطئون الرجل من أهل السنة والجماعة ولا يبدعون فضلا عن تكفيره، يخطئون ولا يضللون من أهل السنة، ابن باز، الباني، ابن عثيمين، ابن تيمية، أحمد، مالك، أبو حنيفة وهكذا، ابن حجر، النووي، طحاوي، نعم.
قال فإننا نقول أخطأ أبو حنيفة وأصحابه رحمه،
يريدون أن نطبق المنهج ده في من يقول لا يوجد سلطان شرع على وجه الأرض، مثل من يقول لا جماعة ولا إمام، مثل من يسعى على أهل بدعة، نعم.
قال فإننا نقول أخطأ أبو حنيفة وأصحابه رحمه الله بوقوعهم في هذا النوع من الإرجاء لأنهم خالفوا الأئمة الثلاثة بل وخالفوا السلف الصالح وأتباعهم من أهل السنة والجماعة في هذا الباب الذي ليس لتحقيقه مصدر إلا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح والمنهج الواضح الصريح الذي وافق له السلف وأتباعهم في كل زمان ومكان رحمهم الله. كما أخطأ أبو حنيفة وأتباعه في تقريرهم قاعدة تقديم القياس على النص وتقرير قاعدة الزيادة على النص نسخ والتي قالها فيها الشنقيطي رحمه الله تعالى ترك أبو حنيفة من أجلها العمل بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول كما أخطأ أبو حنيفة وأتباعه في تقرير قاعدة تقديم القياس على النص وتقرير قاعدة الزيادة على النص نسخ والتي قال فيها الشنقيطي
رحمه الله ترك أبو حنيفة من أجلها العمل بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا انتبهوا لهذه المسألة وهي نسبة ذلك لأبي حنيفة. هذه القاعدة يقول تقررون قاعدة تقديم القياس على النص انتبهوا وتقرير قاعدة الزيادة على النص نسخ والقياس هو زيادة يبقى احنا نرد تقديم القياس على النص. هل ديك القاعدة أبو حنيفة؟ لا يا أخواني كما فهم هنا تقديم القياس المعتمد على النص عموما تقديم يبقى كده قاعد هيبقى يتبقى تقديم القياس المعتمد على النص فيكون من باب تقديم نص على نص بيشتهد. إنما نضع القاعدة كده تقديم القياس على النص لا ليس لا يوجد إمام من الأئمة يقدم رأيا يقدم كذا على نص. إنما معنى القاعدة عند أبي حنيفة تقديم القياس المعتمد على نص لأن احنا عندنا القياس ما هو إلحاق فرع لم يرد فيه نص بأصل ورد فيه نص يبقى لابد من أن يكون مستند القياس النص فيعود الأمر إلى ماذا؟ إلى تقديم نص على نص وليس تقديم القياس المحض الغير معتمد على نص على نص. فهمتم هذه؟ واحد كده ما يكونش لسه نام يقول لي كده ها او سرح يعني في الصيام كده يكون جاع شويه ولا حاجه ها هم هنا هنا يقول كما أخطأ أبو حنيفة وأتباعه في تقريرهم قاعده تقديم القياس على النص وتقرير الزياده على النص نسخ. هم ما يعتمدين على نص اصلا يعود الامر الى نص مع نص وليس القياس المحض الخالي من النص على النص إنما القياس المعتمد على النص على نص. فأنا أرجح أقول بالقياس هنا المعتمد على النص على هذا النص عندنا هذا النص مرجوح. ليه؟ 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 لوجود نص آخر وصلت أنا إلى النص الآخر عن طريق القياس فأقيس هذه المسألة المعتمد على النص على الفلاني أخذ بهذا وأقدمه على النص الآخر. واضح إخواني؟ ها يبقى هل نقول بإطلاق بأن أبي حنيفة يقدم القياس على النص ولا نقول ماذا؟ ها وعليه هتعود المسألة في النهاية إلى إيه؟ تقديم نص على نص ولا إشكال تقديم نص على نص. نعم في هذه ما هو صبغ كلام كتير صبغ له كلام كثير. نعم هات كلام الشنقيطي كده والتي قال فيها الشنقيطي رحمه ترك أبو حنيفة من أجل عمل بحديث صحيح عن رسول الله لكن ليس يترك الحديث صحيحة من أجل القياس المحض لا أبدا إنما عندك نصوص يقدم على نصوص ومثل ذلك بأمثلة المسألة دي مبحوثة عند الأحناف، يجيبوا كلام الأحناف يقدمونها على نص لاعتمادها على نص، فيردون هذا النص بماذا؟ بقياس مبنى على نص. نعم، تجدون هذه موجودة في كتب الأحناف ببسط. نعم،
في بعضهم نقل الشعراني في الميزان غير في منهج الاختيار.
إيه؟
الشعراني في الميزان غيرهم في مناهج الاجتهاد يقول: قال الإمام أبو حنيفة: كذب والله وافترى علينا من يقول إننا نقدم القياس على النص، وهل يحتاج بعد النص إلى قياس؟ وقال: لولا الرواية لقلت بالقياس. وقال ابن أمير الحاج:
عندهم مسائل كثيرة عند الأحناف. نعم،
إذا تعارض خبر الواحد والقياس بحيث لا جمع بينهما قدم الخبر مطلقا عند الأكثر منهم أبو حنيفة.
نعم، نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: وعلى طلاب العلم المؤهلين بالعلوم الشرعية والملتزمين بالآداب الإسلامية أن يبينوا للناس هذه الأخطاء ويحذروهم منها، غير أنه لا يلزم من ثبوتها عن أبي حنيفة وأصحابه عدم جواز الترحم عليهم، كما لا يجوز أن يخرجوا من صفوف علماء المسلمين، بل يقال عنهم إنهم اجتهدوا رحمهم الله تعالى فيما صدر منهم من تلك الأخطاء والمخالفات، ولا نقر متابعتهم عليها، ونسأل الله أن يعذرهم في خطائهم الناتج عن اجتهاداتهم التي لم يوفقوا فيها لإصابة الحق الذي جاء به إمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وإذا كان الأمر كما علمت فإنه ينبغي أن يفرق النقاد من طلبة العلم بين من اجتهد من العلماء وهو أهل للاجتهاد فأخطأ في بعض مسائل العلم،
هذا تسمى زلة. نعم،
وبين من يقحم نفسه في الخوض في مسائل العلم وبالأخص في علم العقائد والحلال والحرام والجرح والتعديل والفتية والقضاء وهو لا يملك مقومات الاجتهاد، فإن الأول لا يعنف ولا يوجه إليه لوم ولا يقابل بالذم، ولكن لا يتابع على خطأه، بل يجب أن يبين الخطأ ويحذر منه، وإن كان على قيد الحياة فيناظر ويجادل بالحق من ذوي الكفاءات العلمية، وما تتبين الحق بدليله وجب اتباعه واطراح ما سواه في أي باب من أبواب العلم. أما الثاني فإنه لا يجوز له الخوض فيما لا علم له به بدعوى الاجتهاد الذي لا يملك وسائله ومقوماته، فهو والحالة هذه بمنزلة المتطبب الجاهل الذي باشرت يده من يطبه أو وصف له دواء يستعمله فتلف بسببه أو تلف بعض أعضائه، فإنه يعتبر ضامنا وشأنه ما ذكر. وفي الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن، إذا علم ما سبق تدوينه.
ولهذا هذا الذي يتكلم في مسائل وليس عنده أهلية أن يتكلم آثم ولو أصاب، فكيف إذا أخطأ؟ الذي يتكلم بدون دراية وبدون علم وليس مؤهلا أن يتكلم في الدين آثم ولو أصاب، فكيف إذا أخطأ؟ إنما المأجور من كان من أهل الاجتهاد وعنده أهلية، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. يبقى من هو مؤهل يتكلم في الدين مصيب الأجر على كل حال، إن أصاب وإن أخطأ، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. طيب، وغير مؤهل آثم على كل حال أصاب أو أخطأ، لأنه لم يصب بعلم. الإصابة لماذا لم يؤجر عليها؟ لأنه لم يصب بعلم. نعم.
قال: إذا علم ما سبق تدوينه فإنه لا يحق لأحد من طلاب العلم اليوم وبعد اليوم أن يبالغ في قضية التبديع والتفسيق، فيعتبر هؤلاء الأئمة الذين سبق ذكرهم مثل الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وبشر المريسي وأشبههم من أئمة الضلال وأصحاب البدع الذين صحت الأخبار عنهم بأنهم أقيمت عليهم الحجج بواسطة علماء أزمانهم وأمرائهم، فأبوا إلا أن يحيوا على بدعهم الشنيعة ويتقلبوا في جحيمها ضلالا وتضليلا ودعوة وخداعا، حتى وفاهم الأجل المحتوم وهم على ذلكم الحال المذموم. فكان لعلماء السلف منهم مواقف مرضية موزونة بميزان الشرع الشريف والدين الإسلامي الحنيف. وأما قول القائل إن الأخطاء التي وقع فيها سيد قطب في مؤلفاته لا تزيد على الأخطاء التي وقع فيها ابن حجر والنووي وأمثالهما, وأن أشعرية سيد قطب مثل أشعرية الحافظ ابن حجر والنووي, فهذا غلط واضح وخلط فاضح ورجم بالغيب غير صالح. وذلك
يعني ثلاثة أوصافه: غلط واضح, خلط فادح, رجم بالغيب غير صالح. نعم. اللي بيجعل سيد قطب كابن حجر والنووي. نعم.
وذلك لأن الخطأ الأساسي الذي انتقد على ابن حجر والنووي هو تأويلهما لبعض نصوص الصفات التي قصد من تأويلها التنزيه لله تعالى, فأخطأ كما فصلت القول فيه قريبا, وكما هو واضح من كتبهما التي هي من أعظم دواوين الفقه الإسلامي وتفصيل أحكامه, وكذا هي من خير الكتب التي عنيت بحفظ السنة وتمييز رجالها العدول من غيرهم ممن فيهم ضعف خفيف أو شديد. وأما سيد قطب رحمه الله فقد وقع في أخطاء كثيرة تتعلق بالعقيدة تارة, وبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة أخرى, وبغير ذلك من مسائل العلم وأحكامه التي قال فيها شططا وأفتى فيها بغير علم, فأقر ذلك
فقرأ ذلك في
ثلاثة كتب: الكتاب الأول المورد الزلال على أخطاء تفسير الظلال, فقد دون فيه الشيخ عبد الله بن محمد الدويش رحمه الله 81 و100 مسألة ذكر فيها خطأ سيد قطب في مسائل الاعتقاد,
يعني قرابة 200 مسألة أخطأ فيها سيد قطب في الظلال يا عزاز, في الظلال قرابة 200 مسألة. وده أول فيما نعلمه, يعني اول من تكلم سيد قطب وفتح هذا الملف الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله تعالى, كان عالما مع حداثة سنة توفي رحمه الله عن سن صغير اظن بالحسد او كذا كما هو مشهور. هذه ترجمة عبد الله الدويش, الشيخ عبد الله محمد الدويش مات صغير وكان حافظه, قيل اجتمع بالالباني فانبهر بحفظه, وأخبرني بعض الإخوة الذين يعلمونه وكذا يقول الشيخ كان ممكن يجرد المجلد في زمن قصير كده يجرد ويعي ما يقرأ, فكان ذا حفظة قوية وكان نجيبا رحمه الله تعالى. متى؟ قيل بسبب الحسد العين, يعني العين. ف هو أول من تفطن لتفسير الظلال, هذا من تفسير الظلال فقط أخرج قرابة 200 خطأ, ويمكن ولو تتبعنا هيطلع أكثر من هذا. نعم, في أخطاء قاتلة. كيف بقى بكتبه الأخرى التي تبنى الشيخ ربيع رحمة الله عليه جمعها والكلام فيها؟ نعم.
قال
والكتاب الثاني,
قال والكتاب الثاني أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره, والكتاب الثالث مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكلاهما للشيخ ربيع بن هادي بن عمير المدخلي, وقد أوضح فيهما كثيرا من الأخطاء المتعددة في كثير من مسائل العلم. فقرأها مع الكتاب الأول, وعليك وأنت تقرأ الأخذ بما تبرأ به الذمة ويقوم به القسط. فما كان من خطأ وقع فيه سيد قطب في مؤلفاته مما ذكره الشيخان الكريمان فاحذره وحذر منه, وما كان من اعتداء أو تجاوز في النقد وما كان من اعتداء أو تجاوز في النقد أو سوء فهم لبعض العبارات بدون قصد, فلا يجوز لأحد أن يتابع غيره على خطأ مهما كانت منزلته في العلم, بل يتعين التصحيح للخطأ والنصح لصاحبه. وعلى كل حال أيها القارئ الكريم والسائل المستفيد المحب للحق المبين, عليك أن تعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال, فإن الحق هو الميزان, وما سواه من أعمال العباد موزون به في الدنيا والبرزخ ويوم لقاء الله الكبير المتعال. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه
صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة فيما يتعلق بمسألة الطرح. ونقول لابد من تنبيه مهم جدا, ما هو يا إخوان؟ أن نفرق بين جواز الترحم وإظهار التراحم. مع أهل البدع نفرق بين جواز التراحم وإظهار التراحم. أما إظهار التراحم على أهل البدع الرؤوس المعروفين فإننا لا نظهر ذلك، والسلف الصالح ما كانوا يظهرون الترحم، السلف الصالح ما كانوا يظهرون الترحم، بل كانوا يظهرون الفرح على أهل البدع، بل كانوا يظهرون الإنكار على أهل البدع، حتى إن بعضهم كان يأتي المسجد نفسه أو يأتي المصلى حال الصلاة ليظهر البراءة، ولا يكتفي بأن يظهر ذلك في كتاب ولا أن يظهر ذلك مثلا لأحد، إنما كان يأتي ماذا؟ كان يأتي عند الجنازة ويظهر البراءة من صاحبها، كما حصل بعض الأئمة مع بشر المريسي وغير ذلك من جنازات كثيرة، كان الواحد يأتي عند الجنازة ويظهر براءة منها. طيب ده الإظهار. أما الجواز فهذا جائز لأنه مسلم، والدليل على ذلك أنه يصلى عليه، حتى لو صلى عليه واحد فإنه يقول اللهم اغفر له وارحم وعافي وعفو عنه. يبقى إذن جواز الترحم على المبتدع طالما أن بدعته ليست مكفرة وأنه لم يخرج بها من الإسلام هذا جائز، لكن إظهار الترحم هذا غير جائز. وإذا فرقنا بين الأمرين زال اللبس في ماذا؟ في الإنكار على أهل السنة لما يقال بعدم الإظهار، يقول يعني هو كافر أنتم تكفرون لا ترحمون عليه، فيظن أننا إذ لم نترحم عليه لم نرى الجواز، بل يجوز هذا. فأهل البدع وأهل المعاصي الكبار وكذا يترحم عليهم، ولذا النبي قال صلوا على صاحبكم. طب والصلاة هذه إيه؟ ترحم، الصلاة دعاء، إذن يجوز. لكن أجي مثلا أمام الناس وأقول مثلا توفي مثلا سيد قطب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونسأل الله أن يعلي درجته وأن يكرمه منزله وأن يوسع مدخله وأجلس أدعو والناس تؤمن ورائي، هذا لا يجوز، لأن ترك الإظهار من باب الهجر، كما تركنا الصلاة عليه من باب الهجر. ما يجوز الصلاة عليه؟ يجوز الصلاة عليه، لكن تركنا الصلاة لماذا؟ هجرا له. وتركنا إظهار الترحم لماذا؟ هجرا له. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى إذن في فرق بين ها؟ فرقوا، من يفرق؟ ها؟ يعني إيه الترحم؟ ها؟ بين جواز الترحم وإظهار الترحم. أما جوازه فجائز بدليل صلوا على صاحبكم، وأما إظهاره فغير جائز، لم يكن هذا من شأن السلف، فضلا بقى عن الإكثار على الترحم. زي ما كان رسلان بيعمل مع سيد قطب، سيد قطب رحمه الله عدني له مش عارف كم 17 ترحم، مش عارف في مقطع كده بسيط، حتى في بعضها كان يقول وقال سيد رحم الله مثلا كذا وعليه من الله الرحمة، يعني ينوع بين هذا وذلك. فنقول الإكثار من الترحم وإظهار الترحم هذا ليس منهج السنة والجماعة، أما الجواز فنعلم أنه جائز. واضح؟ قول يا محمد. طيب دليل السلف على عدم إظهار الترحم إيه؟ ها؟ أيوة أخوان، ها؟ هو دليلهم عن الهجر. فالهجر هجر الشخص، هجر أبدان وأشخاص، هجر أعمال وأقوال، هجر كتب فلا تقرأ فيها، هجر الصلاة عليه، هجر إظهار الترحم، هجر المجالسة، كل هذه أنواع من الهجر تكون لأهل البدع. واضح؟ طيب نكتب هذا القدر ونقف عند السؤال اللي بعد ذلك، هو سؤال الرد على أهل البدع. ده كتاب مهم جدا. أحد الإخوة بيقول يا شيخ والله إحنا في الكتب دي يعني الواحد بيجي بياخد شحنة ويتحمس ويكون عنده الحس دايما كده سبحان الله. كلام في السنة، كلام في السنة. نعم، يقول عندنا شيخ ما نجد الحس هذا ولا نجد الحماس هذا على السنة. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.